سيرة الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله: ولا يكره من الطهور ماء مسخن بشمس، أي سواء كان في آنية منطبعة كالنحاس أو لا، كالأدم حيث لم يشتد حره، وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها وقد سخنت ماء في الشمس: لا تفعلي فإنه يورث البرص. قال النووي: هو حديث ضعيف باتفاق المحدثين، ومنهم من يجعله موضوعا، ويعضد ذلك إجماع أهل الطب على أن ذلك لا يورث له، لا أثر له في البرص، أو أي ولا يكره أيضا مسخن بطاهر كالحطب نصا لعموم الرخصة. وعن عمر أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به، رواه الدارقطني بإسناد صحيح، ومحله إذا لم يشتد حره أيضا.
قال المصنف رحمه الله: ولا يكره من الطهور ماء مسخن بشمس. لا زلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالنوع الأول من أنواع المياه وهو الطهور. وتقدم أن الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها، إما أن يبقى على خلقته التي خلق عليها حقيقة وحكمة، وإما أن يبقى على خلقته حكما دون حقيقة، يعني يتغير من برودة إلى حرارة أو من حرارة إلى برودة. تقدم ذلك والكلام عليه بالتفصيل. وأن من أنواع الطهور أيضا ما يكره استعماله عند وجود غيره، ومنه ما لا يكره استعماله، وتقدم الكلام على ذلك بالتفصيل. ولا زلنا نقرأ في كلام المصنف فيما يتعلق أيضا بأنواع من هذا الماء وهو الماء الطهور. فقال: ولا يكره من الطهور ماء مسخن بالشمس، بشمس مطلقة، أي سواء كان في آنية منطبعة في النحاس أو لا. الماء إذا سخن بالشمس أو كذلك إذا سخن بشيء طاهر بحطب أو بالغاز ونحو ذلك، فإنه لا يكره استعماله لكونه سخن، يعني لا يكره استعماله لكونه سخن. وتقدم معنا في الدرس الماضي أنه يكره إيش؟ يكره استعمال الماء الذي اشتد حره أو برده للطهارة. وش العلة في ذلك؟ العلة أنه يمنع كمال الطهارة. فلا تعارض بين كلامي هنا وكلامي هنا. ومقصوده هنا أنه يكره أن يتوضع حالة كون الماء حاطا. لماذا؟ لأنه يمنع الإسماغ التام ويمنع كمال الطهارة، فلذلك كره. أما هنا فمقصوده أنه لا يكره لكون الماء مسخن، لكنه لو أنه استمر حاطا، أنه لما سخنه اشتدت حرارته توضأ به يكره، لكنه لو سخنه بماء وتركه حتى يبرد ويكون معتدلا ويتوضأ به هل يكره؟ لا يكره. فمراده هنا أنه لا يكره استعمال الماء المسخن سواء سخن بشمس أو سخن بحطب أو بغاز أو بغير ذلك، فإنه لا يكره لكونه مسخن. وقصد المصنف بهذا الرد على من يقول بكراهية ذلك، فإن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أنه يكره أن يسخر الماء، وأوردوا في هذا الحديث الذي ذكره المصنف، هو حديث ضعيف في اتفاق أهل العلم كما ذكره الإمام النووي وغيره من أهل العلم. فمراد المصنف بذكر هذه المسألة الرد على من يقول كراهية استعمال الماء المسخر لكونه سخر. والصحيح إن شاء الله أنه لا يكره، سواء سخن بشمس أو سخن بحطب أو سخن بغاز أو بنار أو بغير ذلك من أنواع التسخين، فإنه لا يكره إلا إذا كان لما سخن باق على حرارته واشتدت حرارته فإنه يكره. وعلة الكراهية الشمس مطلقة، أي سواء كان في آنية محمعة كالنحاس أو لا، كالأدم، الأدم يعني الجلود، حيث لم يشتد حره، يعني لا يكره إذا لم يشتد حره، لكن إذا اشتد حره كره. والعلة إيش؟ لكون الحار يمنع كمان الطهارة، كالبارد، البارد شديد البرودة في الشتاء هذا يمنع كمان الطهارة، وكذلك الماء الحار إذا كانت حرارته شديدة يمنع كمان الطهارة، ويمنع الإنسان من أن يصبح الإسفار المندوب إليه، فلذلك كره استعماله. قال: وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة: وقد سخنت ماء في الشمس لا تفعلي فإنه يصبر الباص، فإنه حديث ضعيف باتفاق أهل العلم بالحديث، كما ذكره الإمام النووي وغيره من العلماء المحدثين رحمهم الله تعالى. قال: ويعرض ذلك إجماع أهل الطب على أن لا أثر له في البراز. يقول يؤكد ضعف هذا الحديث أن الأطباء أجمعوا على أن الماء المسخن لا يجلب البرد، لأن هذا الحديث ذكر أنه يورث البرد. يقول إن الأطباء أجمعوا على أن الماء المسخن لا يسبب البرد، فدل ذلك أيضا على عدم صحة هذا الحديث، مع كون سنده ضعيفا إن لم يكن موضوعا، فبعضهم حكاه موضوع، فإنه أيضا على خلاف الواقع. قال: ولا يكره أيضا مسخن بطاهر، كذلك لو سخن بطاهر كالحطب أو الغاز ونحو ذلك فإنه لا يكره استعماله. قلت في القصد المسمى بهذا الرد على من يكره هذا الماء المسخن بالسلك أو المسخن بالحطب ونحوه. قال: لعموم الرخصة في استعمال الطاهر استعمل الحطب بالطاب وبالأكل والشرب وما إلى ذلك. وعن عمر أنه كان يسخن له ماء في قمقم، القمقم نوع من أنواع الآنية فيغتسل به، ولا شك أن الإنسان قد يحتاج إلى تسخين الماء، لا سيما في أيام الغرب والشتاء، يحتاج إلى أنه يسخن فلا يكره، سواء احتاج إلى التسخين أو لم يحتاج، الشاهد أن الماء المسخن لا يكره استعماله مطلقا. قال: ومحله إذا لم يشتد حره أيضا. هنا قيدة يعني إذا لم يشتد حره، لكن لو اشتد حره المسخن يكره، لمعنى لكونه يمنع كمال الطهارة ويمنع الإسباب المندوب إليه، لأنه إذا كان شديد الحرارة أو شديد البرودة يكون المتوضي يؤذي المتوضي، فيمنعه من الإسباب التام المندوب إليه.
وإن خلت امرأة مكلفة أي بالغة عاقلة ولو كافرة حرة أو أمة بماء يسير دون القلتين لطهارة كاملة أي تامة استعملته فيها عن حدث أصغر أو أكبر واجب، إن قوله لم يرفع ذلك الطهر، وجواب إن قوله لم يرفع ذلك الطهور الباقي، الطهور الباقي عن طهارتها حدث رجل أي ذكر بالغ، وكذا لا يرفع حدث أنثى مشكل بالغ حدثا أصغرا أو أكبر، بل ليس لهما استعماله أيضا في وضوء وغسل مستحبين ولا في غسلهما ميتين كما هو مقتضى كلام غيره. والأصل في ذلك ما روى الحاكم بن عمرو الغفاري قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه الخمسة إلا النسائي وابن ماجه. قال: وضوء المرأة، وحسنه الترمذي
إلا أن النسائي وابن ماجه
قال: وضوء المرأة وابن ماجه قال وضوء المرأة، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، واحتج به الإمام في رواية الأثرم. والمراد بالخلوة المذكورة أن لا يشاركها ولا يحضرها حالة الاستعمال من تزول به خلوة النكاح، ولو مميزا أو أعمى أو كافر أو أنثى. فمتى شاركها أو شاهدها أحد ممن ذكر في الطهارة كلها أو بعضها لم يؤثر ذلك في الماء.
هذا الماء نوع من أنواع الماء الطهور، وهذا هو النوع الرابع من أنواع الماء الطهور، لأن الماء الطهور كما قسمه المصنف أو كما يفهم من تقسيم المصنف رحمه الله أنه على أربعة أنواع، وهذا هو النوع الرابع من أنواع الماء الطهور، وهو الذي يحرم استعماله على الرجل البالغ العاقل. هذا ماء طهور لكنه يحرم استعماله على الرجل البالغ العاقل فقط، لكنه يجوز للمرأة أن تستعمله ويجوز للصبي أن يستعمله، لكنه يحرم على الرجل البالغ العاقل فقط لنص هذا الحديث. فالماء الطهور حسب ما يفهم من تقسيم المصنف على أربعة أنواع. الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته التي خلق عليها حقيقة وحكمة، هذا النوع الأول، وهذا هو أشرفها وأفضلها. النوع الثاني، ثم إن النوع الثاني الماء الباقي على خلقته حقيقة حكمة لا حقيقة، وهذا منه ما يكره استعماله ومنه ما لا يكره استعماله، فهذه ثلاث أنواع. ثم من أنواع الماء الطهور ماء يحرم استعماله على الرجل البالغ العاقل، وهو ما ذكره المصنف هنا. فهذه أربعة أنواع هي أنواع الماء الطهور الذي هو أشرف أنواع المياه، الذي هو أشرف أنواع المياه، وهو الذي يرفع الحدث ويزال به الخبث، كما تقدم الكلام عليه بالتفصيل فيما سبق من الدروس. المصنف هنا رحمه الله يقول: وإن خلت امرأة مكلفة أي بالغة عاقلة بماء يسير لطهارة كاملة عن حدث لم يرفع ذلك الطهور الباقي من طهارتها حدث رجل. إذا خلت امرأة مكلفة، المكلفة هي البالغة العاقلة، لأن التكليف هو البلوغ والعقل. إذا خلت هذه المرأة بماء، خلت يعني كانت وحدها ليس عندها لا رجل ولا امرأة ولا حتى صديق، ولذلك يقول علماء خلت به كخلوة نكاح. يقول بعض المصنفين غير هذا الكتاب يقول كخلوة النكاح، وخلوة النكاح هو أن يخلو بها زوجها ولا يراها أحد، فكذلك تكون هنا قد خلت بالماء وليس عندها أحد. فإذا خلت هذه المرأة البالغة العاقلة بماء وتوضعت منه وضوءا كاملا، لا بد أن يكون، فهذا معنى قول المصنف طهارة كاملة، يعني توضعت به وضوءا كاملا أو اغتسلت به غسلا كاملا. قول المصنف عن طهارة كاملة، الطهارة تنقسم إلى قسمين: إما طهارة عن حدث أصغر وهو الوضوء، أو عن حدث أكبر وهو الغسل من الجنابة أو الغسل من الحيض أو الغسل من النفاس. إذا خلت المرأة بهذا الماء وخلت وحدها ليس عندها أحد يشاهدها حتى ولا صبي مميز، أما إن كان صبي غير مميز فهذا لا بأس به ولا يؤثر، لأنه لا تنافي بينه وبين الخلوة. فإذا خلت المرأة البالغة العاقلة بهذا الماء وتوضعت به وضوءا كاملا أو اغتسلت به غسلا كاملا، ثم بقي منها في هذا الإناء شيء من الماء، إن هذا الماء الذي بقي لا يجوز للرجل أن يستعمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، قال: والرجل لا يطلق إلا على من؟ على البالغ العاقل، وهو المكلف التحريف والبلوغ والعقل. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فمنهم من حمل هذا النهي على التحريم وقالوا يحرم على الرجل، ومن ومنهم من حمله على الكراهية كراهية التنزيل، ويدل عليه أن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اغتسلت من الجنابة ففضل منها ماء، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليتوضأ منه فأخبرته أنها كانت جنبا، فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب. فلذلك ذهب جمهور العلماء وهو ما اختاره المحققين من أئمة الحنابلة رحمهم الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم وغيرهم من أهل العلم على أن الحديث في هذه على أن النهي في هذا الحديث محمول على الكراهية، وأنه لو توضأ به فلا بأس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب، هو استعماله عليه الصلاة والسلام الماء الذي خلت به إحدى زوجاته عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن النهي في هذا الحديث الكراهية وأنه يجب التحريم، وأن الراجح إن شاء الله على خلاف ما ذكره المصنف وهنا، وهو رواية عن الإمام أحمد، فهي رواية في مثل المذهب. قال وإن خلت امرأة مكلفة أي بالغة عاقلة ولو كانت حرة ولو كافرة حرة أو أمة، سواء كانت حرة أو أمة، الأمة هي المملوكة الجارية، بماء يسير، وقيده بماء يسير، قال بماء يسير دون القلتين، الماء اليسير هو ما كان دون قلتين، فالكثير ما بلغ قلتين فأكثر، والقلتان هما 5 قرب حجازية، وسيأتي الكلام عليها على تحديد القليل والكثير وبيان بيانه بالتفصيل في المواثيق الحديثة في محله إن شاء الله. فالماء ينقسم من حيث الكثرة والقلة إلى قسمين، ماء قليل وماء كثير، فالماء القليل ما كان دون قلتين، والماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر. فالماء الذي خلت به المرأة البالغة العاقلة لطهارة كاملة، سواء كانت طهارة عن حيث أصغر أو أكبر، إذا كان هذا الماء يسير يحرم على الرجل، فإن كان الماء كثيرا أكثر من قلتين كبركة توضأت منها المرأة واغتسلت والماء كثير بركة كثيرة فلا بأس به، يحرم له الرجل من غير بأس. فالنهي هنا مقيد باليسير وهو ما كان دون قلتين. قال لطهارة كاملة يعني تامة كاملة، توضأت وضوءا كاملا، أما لو توضأت بعض الوضوء ثم تركت أو بعض ما بعد ما توضأت بعض الوضوء جاءها شخص مات بالله فإن لم يحصل أقل وضوء فلا بأس بذلك. فإن قيل ما العلة بذلك؟ أهل من يقولون بالتحريم يقولون العلة هنا تعبدية غير معقولة المعنى، غير معقولة المعنى، إلا ما هنا الله شيء ينهى عنه الشارع إلا لحكمة ولمصلحة، لكنها تظهر هذه المصلحة ويعلمها علماء يعرفها بعض الناس، وقد تكون المصلحة وقد تكون الحكمة خفية، فهذا معنى قول العلماء العلة التعبدية يعني غير معقولة المعنى. وللعلماء إذا كانت معقولة المعنى أوضحها، وإن لم تكن معقولة المعنى قالوا والعلة تعبدية، والعلة تعبدية، لكن لا نشك أن هناك حكمة وأن ذلك مصلحة لا أعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال للطهارة كاملة عن حدث أصغر أو أكبر، قال وجواب إن قوله لم يرفع، قوله إن وإن خلت امرأة جوابه لم يرفع، إن شرطية وجوابه لم يرفع، هذا جواب الشرط، لم يرفع ذلك الطهور الباقي عن طهارتها. حدث رجل أي ذكر بالغ عاقل وكذا لا يرفع، حدث خنث مشكل، قال وكذلك الخنث المشكل حكمه حكمي الله سبحانه، لأن الخنث المشكل احتمال أن يكون رجل احتمال والآن مشكل، خنث المشكل هو من لم يتبين هل هو رجل أو امرأة، لأن يكون له آلتين، آلة امرأة وآلة رجل، أو قد لا يكون له شيء من الآلة من ذلك، وإنما يكون له ثق يخرج منه البول، فهذا أمره مشكل، ثم مشكل لأنه لا يعلم إنه هو رجل أو امرأة، وما دام أنه مشكل يغلب فيه ثالث
الذكورية في مثل هذه المسألة لأن ذلك أحوط لأن ذلك أحوط. قال وكذا لا يرفع حدثا حدث مشكل بالغ حدثا أخر أو أكبر بل ليس له استعماله فلا يستعملونه في وضوء وغسل المستحبين ولا في غسلهما ميتين كل ذلك لا يغسلون به إن ماتوا. والأصل في ذلك يعني والدليل في ذلك ما روى الحكم بن حمد الغفاري قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. فضل الطهور الفضل هو الزائد الفضل والفضلة والشيء الزائد الباقي رواه الخمسة إلا النسائي إلا أن النسائي وابن ماجه قال وضوء المرأة إلا أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. قال وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان واحتج به الإمام في رواية الأكرام احتج به الإمام يعني الإمام أحمد رحمه الله إمام هذا المذهب قال في رواية الأكرام هو أبو بكر من الأكرم وهو من كبار تلامذة الإمام أحمد رحمه الله توفي سنة 263 من الهجرة 263 من الهجرة يعني بعد 22 سنة من وفاة الإمام أحمد وكان من أكثر تلامذة الإمام أحمد ومن أركانه رحمه الله كان مشهورا بشدة الأسائل وفتنته وكان من أقرب أصحاب الإمام أحمد إليه وكان الإمام أحمد يبجله ويعظمه ويقدمه لمكانته العلمية رحمه الله جميعا. فهذا الإمام أبو بكر الأكرم روى عن الإمام أحمد التحريم استقبال هذا الماء على الرجل البالغ عملا بهذا الحديث. قال والمراد بالخلوة المذكورة أن لا يشاركها ولا يحضرها حالة الاستغناء من تزول به خلوة النكاح من تزول به خلوة ما يحضرها أحد من خلوة النكاح مثل ما عند المرأة في النكاح اللي دخل عليها الزوج وعلى يكون عند أحد ما يكون عند الماء هنا بمثابة الزوج يعني تخلو بالماء كما تخلو بزوجها أو كما يخلو بها زوجها. وطيب من اين اخذوا هذا الحديث ليس فيه لفظ الخلوة من اين اخذوا هذا المذهب النبي قال نهى في الحديث نهى يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة هذا مطلقا من اين اخذ الفقهاء تقييده بالخلوة قالوا اخذوه من قول عبد الله المسلم رضي الله عنه وصحابي انه قال توضأ انت ها هنا وهي ها هنا فان خلت فيه فلا تقربا فان خلت به فلا تقربا فدل ذلك على اشتراط الحلوى. قالوا هذا الصحابي والصحابي رضي الله عنه أول تفسيره ويؤخذ بقوله في مثل هذه المسائل فأخذوها من قول عبد الله بن كثير رضي الله عنه. قالوا ولو أعمى أو كافرة أو أنثى سواء كان الذي عندها امرأة مسلمة كافرة أعمى كل ذلك هذا تزول به الخلوة فإذا انزلت به الخلوة قبيح استعماله. قال وعلم مما تقدم أنه لا أثر لخلوة صغيرة للماء الصغيرة يعني دون البلوغ كانت مميزة لو خلت بهذا الماء لا أثر لخلوها به يعني في تحريمه في تحريم استعماله على الرجل ولا لخلوة مكلفة بماء كثير أو تراب كذلك إذا كان هذا الماء كثير فلا أثر لخلوتها فيه بل يجوز للرجل استعماله أو لو خلت بتراب نعدي التيمم فلا بأس بذلك يستعمله الرجل بعده ويتيمم لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الماء توضأ الرجل بفضل طهور المرأة. قالوا وأنه يرفع حدث الصغير والأنثى لأن النهي عن الاستعمال كان خاصا بالرجل فدل على جواز استعمال المرأة له واستعمال الصغير غير البالغ له كل ذلك أخذ من مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام أنها يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. قال زاد المصنف جواز غسل رجل ذكره وأنثيه بخروج منه يعني دل ذلك على أنه يحرم استعماله الرجل في رفع الحدث لكنه هل يجوز الرجل أن يستعمله في إزالة الخبث؟ فلا بأس أن يستعمله الرجل في إزالة الخبث ولذلك قال المصنف هنا زاد المصنف جواز غسل رجل ذكره وأنثيه لخروج المذي. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن المذي فقال في في من يخرج منه مذي؟ قال يقسم ذكره وانثيين، يقسم ذكره وانثيين. أما قسم الذكر فظاهر لأنه خرج منه نذي، لكن أما الانثيين فمن علة بغسلهما؟ قالوا العلة تعبدية، الله أعلم بها، لا ينجح لم يصلها نجاحا. ولذلك إذا تبول الإنسان لا يجب عليه أن يقصد إلا محل الخالق، هذا الواجب، لأنه ما فيه نجاسة. أما الموت الذي لم يصبه نجاسة من عضوه أو انثيين فلا يجب غسلهما، فلا يجب غسلهما. لكن في المذي يختلف. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الرجل الذي استفتاه عن المذي، قال يغسل ذكره وأنثيين، يغسل ذكره وأنثيين. فالمصنف هنا يقول يجوز للرجل أن يغسل به الأنثيين بسبب خروج المذي، لأنه أشبه ما يكون بإزالة النجاسة التي لا تحتاج إلى نية، لا تحتاج إلى نية، لأن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية ولا إلى دخل فيات الوضوء، لا بد فيه من نية، لأن إزالة النجاسة من باب الشروط، وباب الشروط لا يشترط له نية. فأنت لا يشترط أنك تنوي أنك تزيل ما عليك من نجاسة بقبل أو زبد أو غير ذلك، لكن إذا أردت أن تتوضأ هل يلزم حتى أن تأتي بالنية؟ نعم، لا بد من النية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، لأن إزالة النجاسة في البول والرأس وغير ذلك هذه من باب الطرق التي يجب على المسلم أن يجتنبها وأن يزيلها عنه، لكن الوضوء من باب الأوامر، وباب الأوامر لا بد له من نية، ولا يصح العمل والعبادة إلا بنية. إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات. قال ووجه الحاقه بالنجاسة إذ لم يعتبر فيه نية ولا تسمية كما سيجي، سيجي الكلام عليه إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.